فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقب، فاعتنقه يقبل بطنه. فقال له رسول الله ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وبعد أن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه رجع إلى العريش مركز القيادة، فدخله ومعه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره. أبو بكر الصديق هذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الذي يقول فيه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أمتنا كل في كفة لرجع إيمان أبي بكر. عرفتم؟ والهابطون يكفرونه. وإذا سألك من أنت؟ قلت أنا أبو بكر، يتغير وجهه يكاد يموت. انظر ما فعلوا بنا. إذن قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى يعني من الحرب، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له وصلى الله بخير. وبعد أن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه رجع إلى العريش، فدخله ومعه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره. ما يستطيع أبو بكر خلي رسول الله، ما كان معه في غار جبل ثور ولا لا، كيف يفارقه؟ وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها في الأرض. ولامه الله على هذه: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها في الأرض. هذا الذي يظهر لنا، لو مات الصحابة ذاك اليوم من يعبد الله؟ من ينشر الإسلام؟ ويرفع يديه إلى السماء حتى يسقط الرداء من منكبيه. ما عنده ثيابكم هذا رداء، فلما يرفع يديه يسقط الرداء من ورائه. ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه سينزل لك ما وعدك قبل أن ينام. قال: وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال والضاعة لله: يا رسول الله بعض مناشدتك ما كل ربك فإنه سينزل لك ما وعدك. قال: وخفق النبي صلى الله عليه وسلم خفق أي إغفاء قليلا، نومة بسيطة في المؤتمر في العريش، ثم انتبه منها فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فاصله يقوده على ثناياه النقع أو الغبار. إغفاء لحظة، فقام واستفاق. الله أكبر. قال: وخفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة إغفاء قليلة، ثم انتبه منها فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخر بعنان فاصلي يقوده على ثناياه النقع أو الغبار. قال الآن التقاء الفريقين، نترك هذا إلى يوم آخر إن شاء الله وقلوبنا معه، وصلى الله على نبينا محمد عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد،
وها نحن مع غزوة بدر الكبرى، أو مع معركة بدر الكبرى، وقد مشينا فيها وسايرناها عدة ليالي، والآن التقاء الفريقين. التقاء الفريقين أي فريق التوحيد وفريق الشرك، فريق الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وفريق أبي سفيان والكافرين. وما تقدم كان تمهيدات، والآن مع التقاء الفريقين. قال: في صبيحة يوم الجمعة بالضبط السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة، لا خلاف في هذا التاريخ، صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، تلاقى فريق التوحيد مع فريق الشرك، وقد قلل الله كلا من الفريقين في عين الآخر، تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه، حتى يلتحم المقاتلون، قلل الله المشركين في أعين المؤمنين حتى رأوهم قلة لا قيمة لهم، وقلل المؤمنين في أعين المشركين حتى قال قائلهم أنا أستطيع أن أقضي عليهم. من أين لنا هذا؟ قال: جاء هذا في قول الله تعالى من سورة الأنفال: وإذ يريكموهم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو أن يهجم المشركين ويسقط منهم في الميدان 70 قتيلا ويعشر منهم 70. هذا تدبير الله جل جلاله وعظم سلطانه. وإذ يريكمهم أي اذكر يا عبد الله أو يا رسول الله، اذكر إذا التقيتم في إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: وبدأت المعركة، فرمى المشركون مهجعا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسهم فكان أول قتيل من المسلمين في المعركة. أول سهم رمى به المشركون أصاب مهجع مولى عمر بن الخطاب خادمه، فكان أول قتيل من المسلمين في معركة بدر. ثم رمى حارث بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من ماء الحوض بسهم فأصاب نحره فقتل. هذا أيضا الثاني، السياق هكذا. قال ثم رمي حارث بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من ماء الحوض الذي علمتم سابقا، أصيب بسهم فقتل، وهو الذي جاءت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أمه وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت وإلا فلا يرن الله ما أصنع. تريد من البكاء والنياحة عليه، زعيم هذه بطلة. انتهت المعركة وقادم رسول الله القائد صلى الله عليه وسلم وقلبها يحترق عن ولدها وفلذة كبدها، فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإلا فلا يرن الله ما أصنع. تريد من البكاء والنهيب عن حارثة. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت إنها جنان ثماني وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ويحك يا أم حارثة أهبلت أنت؟ إنها جنان ثماني وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال وخرج من معسكر المشركين الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شيئا سيء الخلق. الآن عدنا للمعركة، حادث أم حارثة هذه تمت بعد رجوعهم إلى المدينة، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. هذا الشيء تذكرون الحوض، أليس الرسول ورجاله عامل الحوض وخربوا الأحواض الأخرى وبقي الماء عند المؤمنين دون الكافرين، وهذا من خطط الحرب السليمة. إذن قال فخرج إليه حمزة رضي الله عنه، هذا المشرك قال يعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، ما يعني شيء. إذن فخرج إليه حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقيا وجها لوجه ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض ما وصل إليه، فوقع على ظهره تشخب رجله دمعا، ثم حبى إلى الحوض لينفذ ما تعهد به، حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه. أين نحن؟ هذا كافر، هذا مشرك، حالة وأبى أن يتقهقعوا وينهزم حتى يضر يمينهم، لأنهم كانوا يعظمون الله والأيمان. نحن لا نحلف بالله 70 مرة ولا نبالي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فخرج إليه حمزة رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشقب رجله دما أي تسيل، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يضر بيمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض، فكان أول قتيل من المشركين في بدر. من أول قتيل من المسلمين؟ مولى عمر. ما اسمه؟ مهجا. والآن المبارزة، المبارزة أن يخرج من الجيش الإسلامي من يقاتل والثاني آخر من المشركين ويتضاربان كالملاكمة، هذا من أجل تهييج النفوس وإثارتها، وهي سنة من سنن الحرب. أيام كان القتال بالسيف والرمح، أما الآن قتال بالخديعة والنفاق. قال: المبارزة في الالتحام. قال: من سنة الحرب عند الأولين أنهم يبدأون المعركة بالمبارزة، بأن يطلب أحد العسكرين أو المعسكرين المبارزة من الآخر من باب إثارة الحمية وتهييج المقاتلين. وأنتم تعرفون هذا في الكورة، بس رأيناكم المتفرجون على مقاعد التفرج يميلون ويتمايلون من هيجانهم، عرفتم هذا ولا لا؟ إذن فلما يلتقي العدوان يبدأون بالمبارزة لإثارة النفوس وتهييج القلوب، فإذا التحموا فقاتلوا في جد وصدق. قال: وهنا في غزوة بدر خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة، فدعا إلى المبارزة. بدأ المشركون فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه قتيبة فخرج إليه فتية من الأنصار، شبان من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة، وهم من هم؟ عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، ثلاثة مقابل ثلاثة. فسألوهم أي سأل المشركون المؤمنين: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة، ما جئنا لقتالكم أنتم، نريد أن نقاتل إخواننا الذين خرجوا من ديارنا المهاجرين، ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، اللهم صل عليكم، يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة وقال قال عبيدة عبيدة وقال حمزة حمزة وقال علي أي أنا علي. قالوا: نعم أكفاء الكرام، أخلاق هذه في الملكوت الأعلى. هل بقي هذا في البشرية؟ انتهى سبحان الله. لقتلهم وقتالهم أجساء كرام أنتم، إن قاتلناكم قتالنا شرف، أما الساقطون والهابطون لا قيمة لهم، لما نقتلهم؟ ما في شرف ولا. لا إله إلا الله، أين أخلاق البشرية؟ لعلكم تذكرون ما قلت لكم، كل ما يمضي عام تشيخ البشرية وتصاب بالعرف والعجز والضعف العقلي والتهم. سنة الله الكبير لما يكبر، وهكذا الحياة كل يوم تزداد هبوط في أخلاقها في آدابها في سلوكها في معارفها. سنة الله 1400 سنة تلك الأخلاق والله ما توجد في الكافرين اليوم، ولا يشمون رائحتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة حتى تلقوا ربكم. صح أبو القاسم فيما أخبر له. قالوا: من أنتم؟ قال: عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. قالوا: نعم أكفى كرام. فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي يزيد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله بسرعة، وكذلك علي لم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، فأثبت كلاهما صاحبه وقفه، وترى حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقذفا عليه فلفف عليه واحتملا صاحبهما وحاجاه إلى معسكرين. الآن تشتعل النار، المبارزة تمت، النفوس هائجة. قال: ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم للناس فحرضهم على القتال. ظهر لأنه كان في معسكر في مركز القيادة. العريش، وما زال مكانه الآن في بدر معروف. العريش. قال: ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم للناس فحرضهم على القتال فقال: والذي نفس محمد بيده، هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمنا الصديقة عائشة تحبها وتقول: هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بلغنا ولا سمعنا بيننا من يحلف بها الآن، لا ندري لماذا. أما حق لعبد القادر هذا لا تسأل، أما والذي نفسي بيده، أتدون ما سر هذه اليمين؟ لما يحلف بالذي نفسه بيده يكذب يخرج عن طاعته؟ مستحيل. عرف من مالك ومن هو في سلطانه وتحت يده وقاره، فقال: والذي نفسي بيده. صاحب هذه اليمين لا يمكن أن يكذب أبدا. والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. طمأنهم الاستشهاد الآن، الجنة خير 1000 مرة من الدنيا. والذي نفس محمد بيده لا يقاتل اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ما هذه القيود؟ محتسب لا يقاتل لأجل السمعة والشهرة والغلبة والانتصار، لكن لأجل الله مقبلا غير مدبر، لأن الهروب من كبائر الذنوب. الذي يهرب من العدو يعطي ظهره ارتكب جريمة مبينة في سورة الأنفال. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرزا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فكان المؤمنون لا ينهزمون. وعندنا لطيفة، أيام كان العثمانيون يفتحون في أوروبا الشرقية، كان أحدهم، هذا الإخبار من قادات أوروبا، يربط نفسه بالسلسلة مع المدفع ويقاتل يقاتل يقاتل حتى يصل العدو ويقتل وهو على المدفع، لا يعطيهم ظهر أبدا. ولهذا فتحوا العالم أخذا بهذه الآية الكريمة. المؤمن ما يعطي دبره أبدا للعدو، يموت وجها لوجه بهذه التعاليم. ومن يولهم يومئذ دبره اللهم إلا متحرك للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. هذا الذي كان الرجل يثبت في وجه ألف ولا يدب أبدا، لأنه يقاتل باسم الله ومن أجل الله وقلبه مربوط بالملكوت الأعلى ليحتل الفراديس العلا وينزل مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء. قال فقال عمير بن حمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن. هذا عمير بن الحمام أخو بني سلمة من الأنصار وفي يده تمرات يأكلهن. قال بخ 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 بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتل لهؤلاء. ثم قذف بالتمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل، استبطع حتى يكمل 7 تمرات أو 8 إلى ما ينبغي. هذا هذه حقيقة إيمانه الصادق ويقينه الكامل الكامل. مرة ثانية قال فقال عمر بن حمام أخو بني سلمة وفي يده ثمرات يأكلهن. قال لنفسه بأخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عفراء وهو عوف بن الحارث، فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عباده؟ هذا إيمان وإلا ماذا؟ هذا هو الإيمان، ما يضحك الرب من عباده يا رسول الله. قال غمسه يده في العدو حاسرا كاشف عن رأسه، ففزع فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال وهنا تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من الحصباء، هكذا أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه وقال شدوا، وعاد إلى العريش يدير المعركة واقتتل الفريقان وكانت الهزيمة للمشركين. فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يأسرون كان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ساعتين في العيش وسعد بن معاذ قائم على باب العيش متوشح السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من كرة العدو عليه. ما أطيب هذه الساعة، أين نعيش الآن؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة من أشد المعارك. الحمد لله الحمد لله. قال نهاية سعيدة، نهاية المعركة السعيدة. قال ودارت المعركة وشاركت فيها الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه وعليهم السلام، وكان عددهم 1000 ملك في صورة رجال عليهم عمائم بيض أرسلوها على ظهورهم، إذ شهد بعضهم وأخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سورة الأنفال قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين. قال وكان عددهم 1000 ملك في صورة رجال عليهم عمائم بيض أرسلوها على ظهورهم إذ شهد بعضهم وأخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سورة الأنفال قال تعالى إذ تستغيثون ربكم أي تطلبون الغوث منه، لأنهم رضي الله عنهم ضجوا بالدعاء عند ملاقاة المشركين سائلين الله تعالى أن يمدهم بنصر منه، فاستجاب الله دعوا إلى الله ضجوا بالدعاء فاستجاب الله لهم فاستجاب لكم أن فاستجاب لكم أني ممدكم أي قائلا أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفيها أيضا أي في هذه الصورة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فبعض الملائكة قاتل بالفعل وبعض كان يثبت قلوب المؤمنين حتى تصبر على القتال. ولقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين إذ قتل من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70 70 فقط. بركة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وأنوار الإسلام. الآن المسلمون يقتل بعضهم بعض 70 يعني معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بينه وبين المشركين 10 سنين تقريبا، والله ما زاد القتل على 2500 فقط 2500 الآن يسقطون في يوم واحد. عرفتم الفرق وإلى لا؟ هم في الملكوت الأعلى ونحن في الأسفل، هبطنا تماما. 2500 بالحساب كل معركة عدة قتلها من الجانبين 2500 10 سنين 27 معركة. والآن كما قلت لكم بالآلاف وبين المسلمين أيضا ما بين الكافرين، هبطنا يا ربي فارفعنا إليك. قال وقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين إذ قتل من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70 وكان من بين القتلى الطاغية فرعون هذه الأمة. من هو؟ أبو جهل. وعتبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة وحنظل بن أبي سفيان وعقبة بن أبي معايط وأبو البختري وعبيدة بن سعيد بن العاص ونوفل بن خويلد والنضر بن الحارث بن كلدة والعاص بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم إذ كانوا 70 قتيلا. لكن من خيارهم ومن بين الأسرى العباس عم سيد الناس. العباس أخذ أسيرا لأنه كان مع المشركين ما استطاع أن يتخلف، يتهمونه بأنه ضدهم، فخرج معهم وهو لا يريد قتال رسول الله ولا أصحابه، فلهذا أسير. قال ومن بين الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن أبي سفيان وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير وسهيل بن عمر أحد ساسة قريش البارزين، هذا الذي كان يصارب في الحديبية كان يمثل قريش، سهيل بن عمر شفيع قريش في الحديبية. قال آية محمدية، انظروا إليها، علامة من علامات النبوة المحمدية. قال كانت المعركة دائرة والقتال مستمر وسيف عكاشة بن محصن ينقطع من الضرب في يده، فكيف يقاتل؟ فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش مركز القيادة وشكى إليه انقطاع سيفه وانكساره، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب، عود من حطب، وقال قاتل بهذا يا عكاشة أو يا عكاشة. فلما أخذ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه في يده فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد، فقاتل به حتى فتح الله عليه. هذه آية النبوة المحمدية، وإلا ينقلب الحطب إلى سيف من حديد. وما أكثر آيات النبوة ومعجزاتها. قال وكان ذلك السيف يسمى العون، وما زال مع عكاشة يقاتل به حتى قتل رضي الله عنه في حرب الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنهم. فكان هذا السيف آية النبوة المحمدية. ما انتهى فقط بمعركة في بدر، بقي كما هو سيف يقاتل به حتى استشهد في حرب الردة على عهد أبي بكر. إذا ارتد جماعات من العرب فقاتلهم الصديق، هم منعوا الزكاة أولا فقط. والآن جيكم المشركين أجسادهم لما ماتوا، جيكم المشركين ما فعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لما خمدت نار المعركة ودفن المسلمون شهداءهم وكانوا 14 شهيدا، شهداء المسلمين 14 شهيدا، قال سحبت جيف المشركين إلى قليد، والقليد دير ما فيها ماء، إلى قليد كان في ساحة المعركة فألقوا فيه إلا ما كان من الطاغية أمية بن خلف، فإنه قد انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحرثوا فتزايل تساقط لحمه، فتركوه مكانه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، تحل الباب والآن قال توبيخ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأعدائه، لنسمع توبيخه صلى الله عليه وسلم للمشركين. قال وفي جوف الليل وسط الليل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على القليب، ذلك الزيت كالزيت التي ألقي فيها زيت المشركين، على القليب الذي أقيت فيه المشركين يناديهم موبخا له مقررا: يا أهل القليب بئس عشية النبي كنتم لنبيكم، يا أهل القليب بئس عشية النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدق للناس. وأخرجتموني وآوان الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. نعيد هذه المناجات، هذا التوبيخ والتقرير: يا أهل القليب بئس عشية النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيبوا؟ ولعل السائل عمر. فقال لهم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول لهم، ولكنهم قوما قد جيبوا، نعم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. لما قالوا: كيف تخاطب جيف أموات؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول لهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وفي هذا يقول حسان في قصيدة سجل فيها غزوة بدر، منها قوله: فدع عنك التبكر كل يوم، ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب. غداة كأن جمعهم حراء كجبل حراء في كثرتهم، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم موهفات وكل مجرد خاطئ الكعوب. بنو الأوس الغطارس وزار بنو الأوس الغطارس وزارتها بنو النجار في الدين الصليبي أي المتين. فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتب قد تركنا بالجبوب، وشيب فقد تركنا في رجال ذوي حسب النسب حسيب. يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباشبة في القليب: ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب؟ فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا: صدقت وكنت ذا رأي مصيب. اللهم صل على محمد. باقي وقت الآن مأتات خلاف الأحباء وحسمه. الخلاف مر وعواقبه سيئة، وحرام على المسلمين أن يختلفوا، وهذه الحادثة علمتهم خلاف الأحباء وحسمه. قال: وأمر القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بعد انتهاء الموقف بقتل المشركين وأسرهم، أمر بجمع الغنائم فجمعت. واختلف الأصحاب المجاهدون رضوان الله عليهم في من هو الأحق بها أي بالغنائم، فقال الجامعون لها الذين جمعون من المعركة هي لنا، وقال المقاتلون الذين شغلوا عن جمع الغنائم بقتال المشركين وطلبهم والله لولا نحن ما أصبتموها، إذ نحن الذين شغلنا العدو عنكم حتى أصبتم الذي أصبتم من الغنائم. وقال الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم في العريس خشية أن يخالف إليه العدو والله ما أنتم بأحق بها منا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. انتهى الخلاف. يسألونك عن الأنفال يا رسولنا قل الأنفال لله ورسوله، اجمعوها الآن يقضي فيها الله ورسوله كما يريد، لا حق لأحد فيها. وجمعوها بالفعل بعد عتاب في هذه الآية الكريمة ستسمعونه: ثم نزلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فمن ثم قسمت الغنائم بقسمة الله إلى يوم القيامة، وهي خمسها لإمام المسلمين يوزع على الفقراء والمساكين وأقرباء الرسول وأهل الحاجة، وأربع خماس للمجاهدين. صاحب الفرس له قسمان لأن فرسه ذات أثر ينفق عليها، والراجل على رجليه له قسمة. قال: وبهذا انتزعها الله من أيديهم حسما للخلاف، ثم أنزل بيان قسمتها في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لما سمي يوم الفرقان؟ لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، من انتصار المؤمنين في بدر لاحة ونصر إلى يوم القيامة. قال من سورة الأنفال: وبهذا حسم الخلاف وانتهى نهائيا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. معاشر المستمعين، إخواننا أهل الدرس قيدونا وأرادوا أن يذهبوا بنا غدا إلى إلقاء محاضرة على 400 كيلو. جماعة الدرس وأنت الرئيس وما عندك علم، فنعتذر عن الحضور غدا إن شاء الله، والدرس إن شاء الله بعد غد. يا معشر المؤمنين، إخواننا يطلبون منكم أن تدعوا الله لهم، بعضهم مرضى وبعضهم يعانون من الخلاف والفرقة في بلادهم وبخاصة ديارنا الجزائرية، النار مشتعلة بينهم والقتل والموت بلا عدد إلا ما شاء الله. أرفع كفكم إلى الله أن يطفئ نار تلك الفتنة وأن يحل محل السلم والسلام بين إخواننا. أدعو فأمنوا: اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تطفي تلك النار التي تأجل بين عبادك المؤمنين في الجزائر وفي غيرهم بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبدل الفتنة بالوفاق والاتفاق والحب والولاء والإقبال عليك وعلى طاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين. واحفظ ربنا هذه الديار من الفتن، وقها كل فتنة يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يمسها بشوف أنزل به نقمتك، اللهم أنزل به نقمتك لتبقي لنا هذه البقية الباقية في العالم الإسلامي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مشافينا مرضى، ولا شافي إلا أنت. اللهم إنه لا شافي إلا أنت، فاكشف اللهم ضرنا واشفنا يا ربنا، وارزقنا رضاك ومحبتك. يا ولي المؤمنين تولنا ولا تتركنا، يا متولي الصالحين تولنا ولا تتركنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وتوفنا وأنت راضي عنا، وأكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد،
وها نحن مع أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثانية من الهجرة المحمدية، غزوة بدر الكبرى. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان بشائر النصر. بشائر النصر كيف تلوح؟ قال: وعجل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بتبشير المسلمين في المدينة بالنصر الذي تم، فبعث عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية من المدينة، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، المدينة لها عالية ولها سافلة كمكة أيضا. قال أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما وأرضاهما، وكانت تحت عثمان ابن عفان رضي الله عنه. يقال فيه عثمان ذو النورين، لأنه تزوج رقية وتزوج أم كلثوم. قال: التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه أن زيد بن حارثة، أما زيد بن حارثة قد قدم، أعلمهم أن زيد بن حارثة قد قدم، فجئت وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس، وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وزمعة بن الأسود وأبو بختري وأمية بن خلف
ونبيه ومنبه ابناء الحجاج. فقلت يا أبت أحق هذا؟ قال نعم والله هذه البشرى. نعم والله يا بني كل هؤلاء الطواغيت قتلوا في بدر. إذن بعد هذه البشرى قال طلوع البدر وطلع حبيب محمد صلى الله عليه وسلم من بدر عائدا إلى المدينة. هو بدر يعني نوره أعظم من نور البدر. لقد هدى الله بنور ما لم يهدي على نور البدر. وكفى بقول الله عز وجل سراجا منيرا. سراج منيرا. قال وطلع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من بدر عائدا إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين وكانوا 70 أسيرا. قال واحتمل معه صلى الله عليه وسلم الغنائم التي غنموا من العدو عندما انهزم وقتل صناديده وأسيره. وجعل عليها عبد الله بن كعب النجاري من بني النجار. وسار صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثب بين المضيق وبين النادية إلى صرحة به فقسم هناك الغنائم بالسوية على المسلمين. ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء قريبا من المدينة لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه وعلى من معه بالنصر المبين. وأثناء مسيره وبالصفراء بالضبط قتل علي بن أبي طالب النضر بن الحارث أحد الأسرى وكان شيطانا ماردا. هو الذي قال من سورة الأنفال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كان ما جاء بمحمد هو الحق هذا هو ما نستطيع أن نعيش أبدا. أمطر علينا حجارة من السماء ولا نعيش ونرى محمد ينتصر ودينه ينتشر. فاضي كبير هذا. فلهذا ما صبر علي قتله. قال قتل علي بن أبي طالب النضر بن الحارث أحد الأسرى كما قتل عقبة بن أبي معايط قتله عاصم بن ثابت. وعقبة هذا شر الخلق. عقبة هذا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء بن سالف عاقر ناقة صالح أزرق العينين أحمر اللون قصير القامة كأنه قضاء بن سالف. سبحان الله ذاك ظالم في قومه صالح ولا ظالم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعرق الطيبة في مكان. قال وثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هند حجام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحجم يا رسول الله اسمه أبو هند. والحجامة من سنن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهي دواء. إن كان الدواء ففي ثلاثة لعقة عسل وحجمة شرطة محجم وآية من كتاب الله عز وجل. قال لقيه بحميد حيثاً أن يأتي الحيث. والحيث عبارة عن دقيق يحمص ويخلط بتمر أو عسل أو مادة الحيث المعروف. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أبوهم امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه ففعلوا وكان أبو هند مولا لطوى بن عمر البياضي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى المدينة فوصلها قبل الأسارة بيوم قبل ما وصل الأسر بيوم. لما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الطعام احتفاء به وتكريما جاء من الغزوة منتصرا ماذا كافأه الرسول بماذا؟ قال إنما هو أبو هند امرؤ من الأنصار سجل اسمه في الأنصار فأنكحوه زوجوه لا تقول هذا مولى وأنكحوا إليه أيضا زوجوا إليه وتزوجوا منه جعله واحدا من أنصار المدينة. والآن قال المؤلف أيهما خير القتل أو الفداء؟ الأسرى وصلوا بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم بيوم. والسؤال أيهما خير القتل أو الفداء؟ يفادون بأموال تعود على المسلمين المجاهدين أو يقطعون رؤوسهم ويستريحون منهم. خلاف في هذا القضية سنسمعه إن شاء الله. قال إنه بعد أن تم الله نصره لرسوله والمؤمنين حيث انهزم المشركون وفروا من المعركة لائدين بالفرار شارفين وراءهم 70 جثة ألقي في القليب و70 أسروا وضعوا في القيود. وقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ونزل منزلا واستشار أصحابه في الأسرى أيقتلون أم يفادون بمال يستعان به على مواصلة الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمكنكم منهم فما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ يخاطب أصحابه المجاهدين المنتصرين فيقول إن الله قد أمكنكم منهم ومكنكم فما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم فقد كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. هذه كلمة من الخطاب تعرفون عنه الزوار ما يعرفون عن عمر. قال ابنه عبد الله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وافق ربه في 4 أو 5 مسائل وما كان الشيطان يقوى ويقدر على أن يمشي مع عمر ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه ما يقوى أبدا. حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون يعني من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي إذ الملائكة لا تحدث إلا الأنبياء. كيف وصل عمر إلى هذا المستوى الرفيع؟ صورة واحدة احفظوها تعرفون أقام له أحد ولاته أيام خلافته مأدوبة طعام ووضع 2 أو 3 من الطعام على السفرة فعمر نظر إلى الطعام وألوانه فماذا حصل؟ انتفض انتفاضة الأسد وقام فقال والوالي يا خليفة رسول الله يا إمام ماذا حصل أطعم؟ فقال بالحرف الواحد: خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والآن فقراؤنا على مائدتهم ثلاث أربع أنواع: الفول، العسل، اللبن، الخبز، الشاي، القهوة. هذا أفقر الناس. عرفتم كيف ارتفع عمر؟ صفاء الروح، طهارة النفس وزكاتها هي التي تجعل المرأة هكذا. فالذي يكب على الشهوات أن له أن يصل إلى هذا المستوى. كيف يميز بين الحق والباطل والخير والشر والعدل والظلم؟ ويؤكد هذه النظرية، لا، هذه القاعدة الحقيقية، قول الله عز وجل: واسمعوا وتأملوا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما معنى هذا الكلام أيها المسلمون؟ ما هذا الفرقان هذا؟ إن تتقوا الله فلا تعصوه فتعملون بطاعته فتزكوا أنفسكم حتى تصبح كتلة من نور، ذلكم هو الفرقان، تفرقون به بين الحق والباطل، لا يلتبس عليكم شيء. والآن قادة العالم الإسلامي ورجالاته ومسؤولوه والمديرون والمدبرون هل يملكون هذا الفرقان عندهم؟ نعم، الذي اتقى الله عز وجل فلم يخرج عن طاعته ولم يفسق عن أمره، فنهض بالتكاليف وأداها على الوجه المطلوب، وتجنب مغاضب الله ومساقطه وما حرمه وما نهى عنه، والله لا يعطين هذا الفرقان. وتصبح نظرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية لا تخطئ. ومن كان يعيش على الفسق والفجور والباطل أن له أن يعطى هذا النور. والبرهنة العالم الإسلامي يتخبط تخبط العميان لعلي وراهن. ما سوى ذلك المسؤولون ما يملكون هذا النور، لأن هذا النور نتيجة تقوى الله. كن شريفا وضيعا، كن من شئت، المهم أن تتقي الله تقوى حقيقية. أولها أن تعرف فيما تتقي الله من الأمر والنهي. ثانيا أن تجاهد نفسك حتى تؤدي المأمور كما أمر الله، وعلى الكيفية والنحو والظرف والمكان الذي تؤديه حتى ينتج الطاقة النورانية. ثم تتجنب مساخط الله من الكلمة إلى المضرة إلى كل سيئات، ليبقى النور كما هو ويزداد، لأن الذنوب يقضي على تلك الأنوار ويفسدها. هذه الحقيقة. اسمع عمر الآن يوافق ربه في هذا. قال: ونزل منزلا صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه في الأسرى، هل يقتلون أم يفادون بمال يستعان به على مواصلة الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمكنكم منهم، فما تقولون في هؤلاء الأساء؟ هذه استشارة وإلا لا؟ رسول الله يستشير، أمره الله وشاورهم في الأمر. إذن فنطق عمر، فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم، قد كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه عرضه ما التفت إليه، سمع رأيه سكت من الآخرين. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى قوله طالبا المشروع في الأساء، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ما رأى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. فذهب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل الفداء. فرج أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرحم الصديق، لا إله إلا هو، سبحان الله العظيم، هذا أبو بكر الصديق. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن يكفي أخوة الإسلام. هذا الصديق، والصديق موقفان جليلان. ساعة ما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار خاف وارتعد وقال قولته، خاف وارتعد، الحيات العقارب المشركون يقلبون الحجارة يبحثون عنهما. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن أبا بكر، إن الله معنا. خاف وقال: لو ينظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله. فقال له: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم يرتعد خائف، يرفع يديه إلى ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد، وأبو بكر يأخذ يد الرسول ويصلحه ويقول: لا تخف يا رسول الله، إن الله معنا. سبحان الله العظيم، موقفان مختلفان. فما هو السر؟ الموقف الأول يكفي، وعوا واسمعوا، الموقف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى كل ما وجب أن يؤديه من الحذر والحلقاء والاستعدادات الكاملة، فمن هنا هو مطمئن إلى أن الله لا يخيبه. أولا اختار الرفيق في خروجه من مكة، اختار الجغرافي الخاص الخريف، تهيأ واستعد لهذه السفرة وهذا الخروج. إذن ما ترك شيئا من الأسباب إلا عمله، فمن هنا هو مطمئن إلى نصر الله له. فلما كان الصديق خائفا قال: ما ظنك باثنين واثنين، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله السكينة عليه. لكن في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر بأنه قصر، كيف يخرج بثلاثمائة؟ خرج لأجل القافلة لا لأجل قتال قريش. وقد رمت بأبتال أكبادها. عرفتم ما استعد قتال، ما تهيأ له، فكان خائفا. فلهذا قال كلمة وعوتب علي: ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد في الأرض. فمن هنا إذا المسلمون أعدوا العدة وهيئوا كل أسباب الجهاد والنصر واطرحوا بين يدي الله فالله ناصرهم. وإن قصروا في تلك الأسباب ما أدوا على وجهها فإنهم يخافون وقد يهزمون ولا ينتصرون. عرفتم هذه القضية وإن لا؟ واضحة وإن لا؟ فأنت تريد أن تقاتل وتجاهد، هيئ وأعد ما ينبغي أن تعده، ثم بسم الله قاتل، الله ناصره. أما أنت هابط، وهبوطنا نحن لا ليس في العتاد، قلوبنا ممزقة وشهواتنا طاغية وجهلنا عام، وكيف ننتصر يا شيخ؟ لا تقل هذا. الجواب: بنو عمنا اليهود أذلوا العالم الإسلامي وإلا لا؟ حسنا من اليهود هزموا 1,000,000,000، إذ كل مسلم مسؤول عن هذا عربي أو عجمي، 1,000,000,000 أذلهم الله على حسن من اليهود، مع أن اليهود أعداء الله وأصول يوم القيامة. فما السر؟ ما في سر، ما عندنا سلاح. هذا هو الجواب: ما عندنا صلة بالله حقيقية، فسدنا عن أمر الله وخرجنا عن طاعته، وحكمنا أهواءنا وشهواتنا، وأقبلنا على أوساخ دنيانا، وتقاسمنا وتقاتلنا، ما أصبحنا أمة ولا جماعة واحدة. تمضي سنة الله هذه ولن تتخلف، لا بد من هزيمة، ولن يتم نصر أبدا إلا إذا كان طالب النصر نعم أهل لذلك، إيمان وتقوى وفرقان يضيء لهم الحياة ويبين لهم الطريق. قال: فذهب عن وجهه صلى الله عليه وسلم ما كانت من الغم فعفى عنهم وقبل الفداء، فأنزل الله تعالى من سورة الأنفال: اسمع، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون المال الدنيوي والله يريد الآخرة. هذا عتاب وإن لا؟ ما من شأن النبي أن يقبل الأسى ويأخذ المال وما زال ما أثخن في الأرض فتحا وتعميرا وبناء. كان المفروض يقتلون هؤلاء ليفزع العرب في كل مكان ويندهشوا وييأسوا من نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما قابلوا الفداء لا نستطيع نستميلهم بالمال، فوافق عمر وربه، وافق وإلا لا؟ قال: فأنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض فتحا ونصرا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. في نوم عتاب وإلا لا؟ قال فوافقت الآية هما رضي الله عنه فيما رآه من قتل الأسرى في هذه المعركة. وأنزل الله تعالى عذر نبيه صلى الله عليه وسلم وعذر صاحبه أبي بكر الصديق فأدب عمر. فأنزل الله بعد ذلك عذر النبي فيما رآه من الفداء وعذر الخليل أبي بكر أيضا. فماذا قال تعالى؟ فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الله أكبر. الذي عنده ربه كيف يكرب ويخاف ويعلم، والمقطوع عن مولاه كيف يعيش كيف يكمل ويسعد. تجلى لكم عذر النبي أبي بكر ولا إثم. لولا كتاب من الله، كتاب المقادير سبق هذه المفادات لمساكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكن هذا أمر كتبه الله وقدره لا بد وأن يتم الفداء. انتبهتم؟ ثم قال إذن فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فاستراحت النفوس وارتاحت الصدور. فكلوا مما غنمتم أي من هذا الفداء للأسرى حلالا طيبا. وأنزل في الأسرى قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ففتح لهم باب الدخول في الإسلام ودخلوا إلا من الشياطين الذين كعقبى والنظر وما إليهم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ماذا يقول لهم؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا رغبة الإسلام ورحوة شوق إليه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخذ منك ألف دينار أو ألفين فالله يعوضك خيرا منها، لأن الفداء لا بد هذا حق المجاهدين. أعطي الفداء وسوف يغنيك الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم أيضا ما سبق من الشرك والكفر والظلم والحرب للإسلام ورسوله والله غفور رحيم. بشرى عجيبة. قال فشجعهم بهذا على دفع الدية وواعدهم بالمغفرة والرحمة إنهم أسلموا وحسن إسلامهم. ما هو إسلام النفاق ما دام في الأثر يقول أسلمت. قال ومن بين هؤلاء الأثرى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل ابن أبي طالب وغيرهما من الأثرى أشراف في أشرف من العباس عم سيد الناس. قال وبهذا كان القتل للأسرى في هذه المعركة البدرية خيرا من المفادات، لأنها أول معركة انتصر فيها الإسلام، وإن كان المفادات في غيرها خيرا وفي كل خير والحمد لله. إذ أنزل تعالى بعد هذه الآيات من سورة الأنفال أنزل سورة القتال وفيها قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك عالي من أين تأتي؟ من قادة الجيش، من خريج كليات الحرب. أن يا لهم أن يحوموا حول هذا. سبحان الله. والمسلمون معرضون عن القرآن تماما. لا ما تقل معرضون عنه يا شيخ، تكذب عليهم، إنهم يقرؤون كل ليلة على الأموات. ما يموت ميت رجل مره غني فقير حتى العاهره اذا مات يقرؤون عليها القران. والله العظيم بغي في دار البغاء ماتت القيباها ياتون باهل القران يقرؤون عليها حتى تنجو من النار وتدخل الجنه. من يبرهن على هذا الواقع؟ الواقع المسلمون ممزقون مشتتون أذلة مهانون فقراء يجون وراء الشرق والغرب لما؟ لضعفهم وهبوطهم. لأن القرآن فليسمح لأهل الدرس والمؤمنات إن كررنا القول ومعنا خلق كثير ما سمعوا بهذا. أتدرون أن القرآن هو روح الحياة؟ القرآن الذي يقرأ على الموتى هو الروح ولا حياة بدونه. والبرهنة أن العرب الذين كانوا يعيشون في هذه الصحراء في هذه الديار على أسوأ الأحوال تستعمرهم هكذا دولة فارس في الشرق والروم في الشمال والجنوب والحباش في الجنوب. هذه الأمة 25 سنة وإذا هي سيدة العالم. لم تفتح العين الوجود بأمة أكمل ولا أطهر ولا أشجع ولا أرحم ولا أعدل ولا أعلم من تلك الأمة في خلال أصحاب الرسول وأبنائهم وأبناء أبنائهم. القرآن روح إلى لا؟ هل هناك آية تدل عليه؟ إيه والله. اسمع، يقول تعالى من سورة القتال هذه، لا من سورة الشورى، يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روح وإلى لا؟ وفي آية النحل وفي آية غافر بالرفض روح. فمن ثم من آمن بهذا القرآن وقرأه وفهمه وطبق أنظمته حيا وعز وطه وكمل وتهيأ للملكوت الأعلى. ومن أعرض عنه أعماه الله وأذله وأخذه. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. عرف المجوس واليهود والنصارى، عرفوا أن هذه الأمة روحها القرآن، فحاولوا أن ينتزعوه، عجزوا، محفور في الصدور، النساء يحفظنه والرجال كيف حاولوا فقط تغيير حرف واحد ما استطاعوا. كيف نصنع إذن؟ قالوا احتالوا عليهم واصرفوهم عنه، لا يتدبرون، لا يطبقون، لا يعملون، لا لا. كيف نفعل؟ قالوا اقرأوا على الموتى. فأصبح العالم الإسلامي لا يعرفون الاجتماع على القرآن إلا فقط ليلة الميت، 7 ليالي 40 ليلة أحيانا. هل فهم المستمعون هذه؟ فإن أردنا عودة للكمال من الناس نعود إلى القرآن. من يفسر القرآن؟ رسول الله. كل أقضية رسول الله وأحكام رسول الله وتأديبه وآياته كلها من القرآن الكريم مدونة موجودة. ومما يؤسف له إلى الآن ما أقبلنا على القرآن الكريم، نعم وجد إقبال عليه من حيث حفظه موجود، كان حفظة القرآن قليلين، الآن كثروا في كل البلاد، لكن الاجتماع عليه لاستخراج انواره والهدايه بها ما هو موجود الا من رحم الله عز وجل. قال ومن بين الأساء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، وعمر بن أبي سفيان، وأبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، وسهيل بن عمر، سهيل بن عمر أحد كافة قريش البارزين، هذا الذي كان سفيرا لقريش في الحديبية، فدوه وما أسلم واستمر إلى الفتح، وهو الذي فاوض الرسول في قضية الحديبية، وما ننسى موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم هذا الضائعون. قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والسحر يسير عالي الشاب. قال سهيل بن عمر ما نعرف الرحمن الرحيم، ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. وجل علي انتفض عمر، قال اسكت انا رسول الله، هذا الصلح الذي يحقق لنا هدنة تدوم 10 سنين ينتقل فيها الإسلام بين الناس.